هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أتم نعمته علينا بموالاة ومحبة أوليائه الصادقين حبيبه المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلوات الله وتحياته وبركاته عليهم أجمعين. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأطائب، نبدأ في هذا اللقاء بالحديث عن العامل 19 من العوامل التي أمرنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار بالاستعاذة بالله منها، لعظيم خطرها في حرمان الإنسان من طيب الحياة وصفائها ونعيمها في الدنيا والآخرة. وقد جاءت هذه الهداية النبوية في المقطع الختامي من دعاء الحجب الشريف، فلننور قلوبنا معا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقسم على الله بأعز أسمائه، طالبا صرف تلك العوامل المدمرة بقوله: اللهم إني أسألك بعزة ذلك الاسم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصرف عني وعن أهل حزانتي وجميع المؤمنين والمؤمنات جميع الآفات والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق والضلالة والجهل والمقت والغضب والعسر والضيق وفساد الضمير وحلول النقمة وشماتة الأعداء وغلبة الرجال، إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، كما لاحظتم في نص المقطع الختامي من دعاء الحجب الشريف، فإن العامل 19 من العوامل التي أمرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن نطلب من الله عز وجل أن يصرفها عنا هو حلول النقمة. فما هو المقصود بهذا العامل؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى حلول النقمة؟ وما هي السبل العملية للنجاة منه؟ هذه هي الأسئلة المحورية التي نتناولها في الحديث عن هذا العامل، ونبدأ بالسؤال الأول منها. فأصل النقمة كما في صحاح الجوهري من نقمة، أي كره. وإذا نسبت النقمة إلى الله عز وجل كان المعنى هو مجازاته جل جلاله بالعقوبات على ما يكرهه من الخلق. ولذلك فإن من أسمائه عز وجل اسم المنتقم، جاء في كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: الفرق بين الإساءة والنقمة قد فرق بينهما بأن النقمة قد تكون بحق جزاء على كفران النعمة، والإساءة لا تكون إلا قبيحة. ولذا لا يصح وصفه تعالى بالمسيء، وصح وصفه بالمنتقم، قال سبحانه: والله عزيز ذو انتقام. وجاء في موسوعة لسان العرب: النقمة المكافأة بالعقوبة، والنقمة الإنكار. وفي الحديث أنه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، من تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. أيها الإخوة والأخوات، الواضح من المراجعة المتقدمة للكتب اللغوية أن حلول النقمة هو مقابل دوام النعمة، وهو عقاب إلهي يجري على أساس العدل الإلهي الكامل، رد عن للناس عن ذنوب فيها انتهاك لمحارم الله أو كفران للنعمة. وعليه يتضح أن في باطن النقمة مرتبة من الرحمة الإلهية مظهرها تطويق الفساد في الأرض، وإلا فإن الله عز وجل غني حتى عن معاقبة العباد. أما معنى حلول النقمة فهو نزول هذا العقاب الإلهي بالناس كما هو واضح. ومن ملاحظة المقابلة بين حلول النقمة ودوام النعمة يتضح أن أولى مراتب حلول النقمة هو زوال النعمة، ولزوال النعمة أسباب عدة تتمحور حول ارتكاب ذنوب مخصوصة. روي في كتاب الكافي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله قضى حتما ألا ينعم على العبد نعمة فيسلبها إياه حتى يحدث ذنبا يستحق بذلك النقمة. إخوة الإيمان، تعرفنا الأحاديث الشريفة بتلك الذنوب المخصوصة والأكثر تأثيرا في سلب النعمة، أي أولى مراتب حلول النقمة. فقد روي في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق مسندا عن مولانا الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال ضمن حديث عن آثار الذنوب: الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس، والزوال عن العادة في الخير، واصطناع المعروف، وكفران النعم وترك الشكر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذنوب التي تورث الندم قتل النفس التي حرم الله، وترك صلة القرابة حتى يستغنوا، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وترك الوصية ورد المظالم ومنع الزكاة حتى يحضر الموت وينغلق اللسان. مستمعين الأفاضل، لحلول النقمة مرتبة أخرى أشد من مجرد زوال النعم، وهي نزول العذاب. هذا ما سنتناوله بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم ينابيع الرحمة. استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم بكل خير، ونسألكم الدعاء.